باب الجهر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:
الباب الذي بعده ثم نأتي.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أهل الجنة والنار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن عبية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أو في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخلقون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، ثم قال: إنه عرض علي كل شيء تولدونه، وعرضت علي الجنة، حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في لقة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يدب قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا بموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أورد الإمام مسلم رحمه الله تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث: حديث جابر بن عبد الله، وأورده من طريقين، وأورده من طريق أبي الزبير بن جابر محمد بن مسلم بن تبرة المكي من طريقين عنه، ثم ذكر طريقا ثالثة معلولة وهي من طريق عبد الملك بن أبي سليمان الفزاري الكوفي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر، ثم أورد على إثر ذلك حديث أسماء وهو في صحيح البخاري، وأورده الإمام مسلم من ستة طرق، ثم ختم الباب بحديث عبد الله بن عباس وهو عند البخاري أيضا، وأورده الإمام مسلم من طريقين. فمجموع حديث مجموع طرق حديث جابر الذي سمعتم لفظه ثلاث طرق، اثنان منها عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير يروي عنه هشام ابن أبي عبد الله ثنبر الدستوائي، والراوي عنه ها هنا إسماعيل ابن علية، وإسماعيل ابن علية علية أمه، واسم أبيه إبراهيم، فهو إسماعيل ابن إبراهيم المقسمي أبو بشر البصري الأسدي مولاه، وأما الدورقي فهو العبد يعقوب بن إبراهيم، وهذا الإسناد خماسي. يقول جابر: وأفادنا أن الكسف كان في يوم شديد الحر، وهذا يفسر ما سيأتينا في حديث أسماء وهو الحديث الذي يلي هذا الحديث، فإنها ما استطاعت أن تصلي وهي أنثى لا تقوى على ما يقوى عليه الرجال، فأصابها غشي فكانت بجانبها قربة ماء، فكانت تضع من هذه القربة وهي في الصلاة على رأسها وعلى وجهها كما يأتينا، وفي هذا أن العمل الذي ليس بكثير ولا متوال ويكون هنالك حاجة إليه فهو ليس بمبطل للصلاة. يقول جابر: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى صلاة الكسوف بأصحابه. فإذا من السنة أن تكون صلاة الكسوف جماعة، فصلاها صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعد أن أمره المنادي بأن يقول الصلاة جامعة، فاجتمع عليه الرجال والنساء فأطال هذه صورة الصلاة، فأطال القيام الأول بعد أن كبر تكبيرة الإحرام كما سيأتينا في الطريق الثالث. قال: فأطال القيام الأول حتى جعلوا يخرون، من خلفه شرعوا يخرون أي يسقطون وهم قيام من شدة طول الصلاة، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع الركوع الأول فأطال، ثم رفع رأسه من الركوع الأول فأطال، ثم ركع الركوع الثاني فأطال، ثم رفع فأطال. في هذا تصريح بأن الرفع من الركوع الثاني فيه تطويل، وهو زيادة على ما سبق من أحاديث التي سكتت عن مثل هذا التطويل، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال. هل يمكن أن يقال أن الرفع أيضا يشمل الرفع بين السجدتين؟ يمكن، وإن كان السياق يقضي بأن المراد بالرفع هنا إنما هو الرفع من الركوع الثاني، وما قاله الشارح الإمام النووي رحمه الله بأنه لم يثبت ولم ترد أي رواية من الروايات التي فيها تطويل ما بين السجدتين، فهذا ليس صحيح، بل ثبت ذلك كما نوهنا عليه سابقا وكما سيأتينا عند قراءة كلامه في الشرح إن شاء الله تعالى. ثم رفع من الركوع الثاني فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام، أي قام إلى السجدة الثانية. إذن حديث جابر بن عبد الله من طريق خصيصه، وكثير الرواية عنه وهو أبو الزبير، حتى أن الإمام الشيخ من الإمام أبا الشيخ أبا حيان ألف جزءا مطبوعا سماه ما رواه أبو الزبير عن غير جابر، فرواية أبو الزبير عن غير جابر قليلة محفوظة، وجل رواياته عن أبو الزبير. إذن رواية أبو الزبير عن جابر بطريقين، هذه الطريق والطريق التي تليها، بخلاف الرواية عن عطاء بن أبي رباح ومدارها على عبد الملك التزام فهو صدوق يخطئ. عبد الملك ذكر في روايته عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بثلاث ركعات، ركع ثلاث ركعات. وأبو الزبير ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بركوعين، فكما اختلف على عائشة ورجحنا فيما مضى أن الثابت عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين ثلاث، فكذلك نقول مقدما، وأن الثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين ثلاثة كما في هذه الرواية التي قدمها الإمام مسلم. قال: فكانت أي صلاته صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، أي أربع ركوعات في ركعتين، بمعنى أنه ركع في كل ركعة مرتين، ركع في كل ركعة مرتين، وأربع سجدات، أربع سجدات كالمعتاد، أربع سجدات كالمعتاد، ولكنه ركع صلى الله عليه وسلم أربع ركوعات. ثم قال، أي ثم قال بعد أن فرغ من صلاته فقام وخطب صلى الله عليه وسلم كما قالت أسماء وعائشة، وهنا ثم قال، وهذه خطبة من السنة أن يفعلها الإمام صلى صلاة الكسوف أو الخطوب أو صلاة الآيات، وكما سبق أن قررنا بناء على ألفاظ أحاديث مضت أن من السنة أن تكون هذه فيها التخويف والترهيب وفيها ذكر النار وذكر عذاب القبر وما شابه. ثم قام قال ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولدونه، أي كل مكان وكل منزل تدخلونه في الآخرة من الجنة أو النار من عذاب أو من نعيم، فوضع على النبي صلى الله عليه وسلم. فالولوج هنا من العلاج، والعلاج هو الدخول كما هو معلوم. فوضع عليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في هذه المدة التي ربما استغرقت نحو الساعة والنصف إلى ساعتين في هذه الأربع ركعات، عرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم كل شيء، يعني سندخله العاصي منا والبر والفاجر والطائع والعاصي، فكل هذه الأماكن جاءت فيما شاء الله تعالى أن يراه نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء التفصيل فقال تفصيل ما أجمل سابقا، قال فعرضت علي الجنة، عرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الجنة، حتى لو تناولت منها قطفا، أي عنقود عنب، ثم ورد في أحاديث أخرى أخذت القطف، هذا القطف الذي هو من العنب قرب علي، فلو أردت أن آخذه لأخذته، بل هم صلى الله عليه وسلم أن يأخذه. ثم لما مد يده لم تطله كما ستأخذ في رواية الآخرة، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن القطف والعقل فيما بدا له بعد ذلك، أعرض عن هذا فيما بدا له بعد ذلك، أو قال الشك من الراوي عن جابر أو من هو دونه، يعني الشك إما من أبي الزبير وإما من هشام الدستوائي الراوي عنه في هذه الرواية أو من إسماعيل بن علي، قال أو قال قال حتى تناولت منها قطفا أخذته، حتى تناولت أكدت أن أتناول، لم يقع التناول وقوعا حسيا صحيحا، وإنما وقع هم بذلك. أو قال تناولت منها قطفا، تناولت وأخذته، والمراد على ما سيكون لو أني تابعت فعلي وما بدا لي أن أعرض عن ذلك لكان قريبا مني، وكان ذلك في تناول يدي، كان في تناول يدي، ولكنه فصل ما فعل، فقصرت يدي عنه، قصرت يدي عنه، قصرت يدي عنه، قصرت عن تناوله، قصرت عن قصه، والأمران قريبان والأمر سهل. ثم بدا له قصرت يده عنه، وعندما قصرت أو بدا له في حال مد يده فقصرت، حتى نجمع بين هذه الرواية والروايات الآتية في الباب إن شاء الله. هذا الحال الأول، وهذا الحال حال النار يقال فيه الوعيد، وأما الحال الثاني فيقال فيه الوعد، الوعيد في النار والوعد في الجنة، هذا الوعد في الجنة، والثاني الوعيد في النار. فأرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الرؤية التي أراها الله إياها رؤية العين من تربيته لربه، فالله هو الرب، والرب هو المربي، والرب هو المدبر، والرب هو المالك، والرب هو السيد، فملكه وسيادته سبحانه وتعالى سيان لجميع الخلق. وأما تدبيره وتربيته فتتفاوت، فهو يربي ويدبر أمر أنبيائه وأمر أوليائه وأمر الصالحين على حال غير حال غيرهم. فالرب له أربعة معاني، معنيان مشتركان بين جميع الخلق، ومعنيان يتفاوت فيهما الناس، والأنبياء الله جل في علاه هو الذي يربيهم وهو الذي يدبر أمرهم. فهذه التربية في هذه الرؤية وهذا التدبير الذي وقع من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هو أمر خاص به، ولعله لم يقع في هذه الدنيا على هذا الحال وهذا النحو لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. قال: وعرضت علي النار، النار أخروية، النار إذا أطلقت بالألف واللام فلا يراد بها هنا الجنس، الألف واللام في النار لا يراد بها النار أي جنس النار أيا كانت في الدنيا أم الآخرة، وإنما يراد بها أهل العهد، النار المعهودة، النار التي ذكرت ولا سيما في مقابل الجنة، فلا يراد بها إلا النار المعهودة وهي نار الآخرة. وعرضت علي النار أي النار الأخروية. فرأيت في هذه النار امرأة من بني إسرائيل. هنا وقع الخلاف في الرواة عن هشام عن أبي الزبير عن جابر، فقال ها هنا الراوي عن هشام وهو ابن علية قال امرأة من بني إسرائيل، وقال في الرواية التي بعدها عبد الملك بن الصباح بدل أن يذكر امرأة من بني إسرائيل ذكر امرأة من حميرية أي امرأة من عشيرة حصرية، وتفرعت عنها كثير من عشائر يمنية. قال فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، تعذب وكان عذابها هذا بسبب هرة لها. يبدو أنها أن عدم إطعام الهرة أمر من الصغائر، لكن إن ترتب عليها القتل والموت وترتب على ذلك الاستخفاف وعدم الاعتناء فهذا يصبح من الكبائر. فمن كانت له ولاية حتى لو على حيوان فالواجب عليه أن يقوم بها بإطعامها أو بالاستغناء عن هذه الولاية. إذا لم يكن الواحد قادرا على أن يقوم بالولاية الواجبة عليه فإما إن لم يستطع القيام فيستغني عن القيام حتى لا يسأل عند الله عز وجل. ويليت كل من كان صاحب ولاية لا يقدر يقول لا أقدر، يقول لا أقدر، لما وقع فساد، لما وقع فساد الرحمة بالأمة. إذا كان المسؤولون كانت نفوسهم أكبر من مناصبهم، والرحمة بالأمة إذا كان الأغنياء نفوسهم إذا كانت نفوسهم أوسع من أموالهم، والعذاب على الأمة إذا كانت المناصب أكبر من النفوس وإذا كانت الأموال أكبر من النفوس، فحينئذ يقع العذاب. قال وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعم، ربطت لهرة لا حرج، لكن من ربط حيوانا فمنعه من أن يأخذ ما رزقه الله بسعيه وكده وأكله فأبقاه في مربطه ولم يقدم لهذا الحيوان الطعام فهو أسفل. يجوز حبس الحيوان؟ يجوز لكن بشرط أن يطعم، أما أن يحبس فلا يطعم فهذا حرام. هذا يشمل الهرة ويشمل الشاه ويشمل البقرة ويشمل العصفور ويشمل كل شيء. يا أبا عمير ما فعل ابن غير؟ كان محبوسا في قفص ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث سليم فوجده قطاع فكان يبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الإشارة في النص أقره على ربط العصفور، أقره على حبس العصفور في القفص. فحبس العصفور في القفص جائز بشرط، شرط ايش؟ أن يطعم. في شرط آخر، بعض أنواع العصافير فيما يقول أهل الاختصاص إن ثبت قولهم، بعض أنواع العصافير إذا حبس مات، فإن ثبت هذا فهذا الصنف لا يعبد، إن ثبت هذا قال الطب لا يعرف. نرجع للحديث، قال ربطتها فلم تطعمها، لم تطعمها في مربطها، ولم تدعها، لم تتركها تأكل من خشاش الأرض، تأكل من هوام الأرض وحشراتها، فحبسها الذي يؤدي إلى وفاتها كان سببا لعذابها في النار. وفي هذا إشارة إلى نصب الحيوان، وإلى أن الشرع يعتني بالحيوان عناية جيدة. ورأيت فيها، أي رأيت النار الأخروية في ذاك المقام الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم يصلي. طبعا هل المقام هذا الصلاة ينافي الخشوع؟ هذه الرؤية، هذا الضبط ينافي الخشوع؟ لا، هذا لا يحتاج إلى كلفة وإعمال دين، هذا أمر يحتاج إلى كلفة. كما لو قيل لك ماذا قرأ الإمام اليوم؟ قلت كذا، هذا لا يحتاج لشيء. أو ماذا خطب اليوم الإمام الخطيب؟ فقلت هذا لا ينافي. فهذه رؤية لا تكلف فيها ولا إعمال ذهن ولا شروط قلب ولا شيء، هي حكاية أخبار رآها النبي صلى الله عليه وسلم. أما تأثره صلى الله عليه وسلم فكان على أدنى الحال، ومن لم يكن متأثرا كتأثره في حاله ومقامه ذلك أصابه تعب، أصابه تعب، حتى كاد بعضهم أو بل خر بعضهم من قيام، خر بعضهم من قيام. فالجو حار وما حرارة الجو، الله هذا تربية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، أوجد فيه هذا الاستعداد، أوجد فيه هذه القوة، وأوجد فيه تلك الرؤية، وأوجد فيه تلك النماجات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها يتلو. النبي وهو يرى كان يتلو، كان يتلو كلامه سبحانه وتعالى، كان يقرأ كلامه سبحانه وتعالى. قال ورأيت فيها أيضا أبا ثمامة عمرو بن لحي، فذكره ها هنا صلى الله عليه وسلم بكنيته، ولحي لقبه، واسمه عمرو بن مالك. من قال عمرو بن لحي ومن قال عمرو بن مالك لا تعارض، فبن لحي لقب، والكنية أبو ثمامة، والاسم عمرو بن مالك. يجر قصبه في النار، رآه يجر أمعاءه في النار، وهذا جزاء والعياذ بالله تعالى من غير وبدل. لما ورد في ما مضى أنه أول من سيب الثوائب، أول من ابتدع في ملة إسماعيل. فالبدعة وإن وقعت في ملة كفرية أو في ملة وقع فيها تغيير وتبديل، فهذه البدعة ينال صاحبها من النار. يعني النصارى غيروا وابتدعوا وما زالوا يبتدعون، وكلما ابتدعوا مع أنهم في النار إلا أنهم يعذبون على ذلك. وهذا يشير إلى القول الراجح بعلماء الأصول إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. بعض النصارى حضر معنا دورة في مركز الإمام الألباني وهو باحث، فزارني بعدها فقال لي ترى أنا سلفي نصراني. قلت كيف سلفي نصراني؟ قال أنا لما أدخل الكنيسة أقول لهم هذه الأصنام بدعة وهذا حرام وهذا غيركم وبدلتم. قلت فسر على نفسك الطريق، كن مسلما، كن محمديا، اتبع محمدا. فانت ان اتبعت محمدا ما خسرت عيسى، انت كسبت محمدا، بقيت تؤمن بمحمد وكسبت، بقيت تؤمن بعيسى وانت ما خسرت شيئا. اما النصراني هو يخسر محمدا، واما ان اسلمت فانك لا تخسر عيسى، انت ان اسلمت لا تخسر عيسى، تبقى تؤمن به ولكنك تضعه في الموضع الذي يحبه الله ويرضاه، ولا تضعه فوق حاجتي. على الحال فممكن أن يعذب الكافر إذا ابتدع، يعذب الكافر. هذا إشارة كما قلنا إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال وإنهم كانوا يقولون، الناس قبل الإسلام كانوا يقولون، في هذا إشارة وفي عشرات الأحاديث إشارات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف حال الناس سواء من هم بين ظهرانيه أو من كانوا بعيدين عنه. كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم القناعات والأوابد والخرافات التي كانت قائمة في عقولهم حاضرة في صدورهم. قال وإنهم كانوا يقولون الناس كانوا يقولون ولا يبعد أن تبقي هذه الأوابد وهذه الضامنات تتردد على ألسنة، ولعل المسلم الذي يسمعها منهم من يميل إلى قبولها ومنهم من يتوقف ومنهم من يرفضها ويردها، فالأمر يحتاج إلى بيان. فجاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم مع أن ملابسات ما جرى يسبح على ترسيخ هذه الأوابد، يعني حصل كسوف في اليوم اللي مات فيه إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت معنا في حديث عائشة الثابت وهو راجع من دفن إبراهيم في الضحى، وعلى كلام الفلكيين الذين يزعمون القطع فيه أن ذلك كان الساعة الثامنة والنصف صباحا والحر شديد، وهو راجع حديث أسماء في الباب يشير إلى أن الصلاة كانت في غير الوقت المعتاد، أن هذه الصلاة يعني استغربت وتعجبت أسماء رضي الله تعالى عنها من وقت الصلاة كما قالت لعائشة ولم تصبر فخاطبتها بذلك وعائشة في الصلاة، ويأتينا هذا في حديث أسماء في الباب إن شاء الله تعالى. قال إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم عظيم القدر، وإبراهيم مات صغيرا ولم يعش إلا قرابة 18 شهرا نحو هذه المدة، إلى أنه بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنهما آيتان الشمس والقمر آيتان دالتان على قدرة الله عز وجل على الخلق، ودالتان على قيومة الله في الحفظ، ودالتان على قدرة الله عز وجل في وجود الضياء في الليل والنهار. فهاتان آيتان وهاتان الآيتان أهل الفلك يتكلمون عن آيات الله في القمر وعن آيات الله في الشمس ما الله به عليم. فبلا شك أن هاتين آيتان عظيمتان عند الله عز وجل من آيات الله يريكموها ترونها. وبلا شك القمر إذا خسف ذهب ضوءه فهو على خلاف المعتاد، والمعجزة في حقيقة أمرها هي على خلاف المعتاد، هي على خلاف المعتاد. يعني لو كانت المعجزة رتيبة مألوفة للناس في نظرهم ما كانت معجزة، فلما خرجت المألوف أصبحت معجزة. وإلا فالآيات لله جل في علاه في كل شيء، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، فلله آيات في كل شيء. لكن هذه الآيات الذي أذهب كونها آية المألوفة، أنها أصبحت عند الناس مألوفة، فالكسوف والخطوط خلاف المألوفة، فترجع فتلفت النظر وتحرك البواعث والتواني وتشد القلوب والعقول إلى أن هذا أمر خلاف المعتاد، فتظهر فيه آية، تظهر فيه حال كونها آية من آيات الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خسفا أي إذا رأيتم خسوفهما فصلوا، كما في الرواية الأخرى فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي هذه الآية. هذا حديث جالب من طريق ابن علية عن هشام بن أبي سنبر الدستوائي عن أبي الزبير عن جالب. نأتي للطريق الثانية التي وقعت فيها متابعة ابن علية.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أبو غسان الإسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال ورأيت في النار امرأة نارية سوداء طويلة ولم يقل من بني إسرائيل.
إذن واضح الإسناد هذا مع الذي قبله يلتقيان بهشام، وعبد الملك بن الصباح المسمعي هو محمد البصري وهو صبوق بفضله شيء. واسماعيل بن ابراهيم المثمي بن عليا احفظ منه، وخالف عبد الملك بن الصباح بن عليا خالفه في قوله من بني اسرائيل، امراه حمار من بني اسرائيل، فقال: ورايت في النار امراه حميريه سوداء طويله، منسوبه الى حمير وهو موضع غربي صنعاء، وهو كما قلت حمير ايضا تطلق على المكان، تطلق على القبيله، فهناك اصول القبائل اليمنيه. فهو لم يحفظ، عبد الملك لم يحفظ هذه اللفظه، القصه واحده، والمراه التي راها النبي صلى الله عليه وسلم في النار تعذب بسبب حبسها الهره واحده وليست اثنتين. فواحد قال النار، واخر قال امراه حميره سوداء طويله. فالروايه الاولى اصوب. طبعا اذا خالف الراوي من هو اوثق منه، او خالف من هو اكثر منه عددا، فالعبره بالاوثق والاكثر. العبره بالاوثق اولا، فالكثره ان دلت على زياده الثقه، والا فقد لا تدل على ذلك. فمتى دلت على زياده الضبط قبلناها. ووجود الحدوث في لفظة لا يضاعف أصل الحديث. فالإمام مسلم رفع تفردا عن ابن عليا واستفاد متابعا له في روايته عن الشام، وبين ما أخطأ فيه، وبين ما أخطأ فيه. العادة أنه يذكر الفروق والروايات لما يجمع الأسانيد والطرق، والفروق تكون مقبولة ويمكن أن توجه. أما هذه الطريقة مع إبراز هذا الخلاف بينه وبين الرواية التي سبقت، فهذا أمر يقال فيه أنه فيه إشارة إلى عدم قبوله لهذه الزيادة منه. انظر، قال عن هشام بهذا الإسناد. إيش يعني عن هشام بهذا الإسناد؟ يعني عن هشام عن أبي الزبير عن جابر. قال مثله، مثله لفظ واحد. قال إلا أنه قال، قال إلا أنه قال وذكر هذه المخالفة. أبو الزبير لم ينفرد بهذا الحديث الجامع، وأبو الزبير مجلس، ويوجد قرابة 34 حديث في صحيح مسلم من رواية الزبير عن جابر لم يذكر مسلم تصريح الزبير في روايته عن جابر وهو مدلس، ولم يذكر رواية الليش بن سعد عن أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير كان يروي عن جابر أحاديث لم يسمعها منه. فليس بن سعد يقول التقيت بأبي مسلم، بأبي الزبير مسلم بن سعد رسول مكي، فقلت له علم لي على الأحاديث، كان يستقيتها، علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر. قال فعلم لي عليها. قال فلم أروي عنه إلا ما علم عليه. ولذا علماؤنا يقولون رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر محمولة دائما على سماع، ولا يعتريها شك. ولذا مسلم دائما في صحيحه يعتني عناية بالغة بذكر من تابع رجلا، إلا في 34 حديثا ما ذكر ذلك. هذا منها؟ لا، هذا ليس منها. لماذا ليس منها؟ ذكر متابعة، لكن متابعة ناقصة. لفظ المتابع فيه وهم، تفضل متابع في وهم في وهم. فمسلم ساق لفظه وذكر ما يتضمن المتابعة وأظهر من خلال الإسناد أن المتابع فيه ضعف، فالضعيف لا يهدر كليا. نتلمس من الضعيف أن نأخذ منه ما أثبته وأقامه، وأما ما وهم فيه فهو مردود عليه. نسمع متابعة أبي الزبير في الرواية عن جابر في هذا الحديث، وندقق في الألفاظ وأشير في التدقيق على عدد الركوعات خاصة، ونحن نسمع يعني عد كم مرة ركع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة كتب الكتب. هل ركع في كل ركعة مرتين، أم أنه صلى الله عليه وسلم ركع ثلاث ركعات؟ أسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير هارون، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما انكسفت موت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات، بدأ في التقرأ ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع محمر لما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع محمر لما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، ثم ركع محمر لما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بسجوده فسجد سجدتين، ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحو في سجوده، ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا، وقال أبو بكر: حتى انتهى إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه، فانصرف حين انصرف وقد آرت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. وقال أبو بكر: لموت بشر. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيتم في صلاة هذا، لقد جاء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من نخلها، وحتى رأيت فيها صاحبا جدا يجر قصته في النار، كان يسرق الحاجة بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن أدخل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الدواء التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جاء بالجنة، وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى كنت في مقامي، ولقد مددت يدي وانا اريد ان اتناول من ثمرها لتنظروا الي، ثم بدا لي الا افعل، فما من شيء توعدونه الا قد رايته في صلاتي هذه.
اذا واضح ان ابا زبير بهذا الطريق متابع، تابعه عطاء بن ابي رباح، تابعه عطاء وهو ابن أبي رباح. الرابع عن عطاء بن أبي رباح عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة، اسمه أبي سليمان ميسرة، عبد الملك بن أبي سليمان هو مشهور بكنيته، وهو خزاري كوفي، قال عنه الحافظ بالتقريب: صدوق مفتر. فهو ليس بالثقة، وحفظه فيه شيء. قال ابن القيم الذات من عبد الملك هذا، قال: أخذ عليه الغلط في غير حديث، ثم ذكر أنه أخطأ في هذا الحديث وأنه خالف أبا الجبير في ذكره ثلاث ركوعات، وأن الصواب رواية أبي الجبير لأن روايته توافق رواية سائر ما رفعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حاج الشافعي بعض أهل العلم فذكر له هذا الطريق فقال رحمه الله تعالى: الحديث غلط، إن الحديث غلط. قال الشافعي: أراد بالغلط حديث عبد الملك بن أبي سليمة. قال البيهقي: أراد الشافعي بالغلط حديث عبد الملك بن أبي سليمة. قال البيهقي: من نظر في هذه القصة، في القصة التي رواها أبو الجبير عن جابر، علم أنهما صوت واحد، وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه إبراهيم. وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير وعمر بن عبد الرحمن عن عائشة، ورواية عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن ابن عباس. إذن ابن عباس أيضا الرواة اختلفوا، فمنهم من ذكر أربع ركوعات، وقد وهم على ابن عباس كما يأتي تحريره لاحقا إن شاء الله تعالى. قال: ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر، ورواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعان. وفي حكاية أكثرهم قوله صلى الله عليه وسلم: يومئذ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تلتفتان لحياة أحد ولا لموت أحد ولا لحياته، دلالة على إنما صلاها صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه. فخطب وقال هذه المقالة ردا بقولهم إنما كتفت لموته. وفي اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يجد في كل ركعة عن ركوعين كما ذهب إليه الشافعي ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وجميل كلام الشوكاني في سيد الجراح لما استشكل بعض المحدثين وقوع مثل هذا الاختلاف في أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بركوعين ثلاث ركوعات بأربع ركوعات، قال: وإذا تقرر لك أن مخرج هذه الأحاديث متفقا وأن القصة واحدة عرفت أنه لا يصح هاهنا كما قيل في صلاة الخوف أنه يأخذ بأي صفات شاء، بل الذي ينبغي أن يأخذ هاهنا بأصح ما ورد وهو ركوعان في كل ركعة، لما في هذا الجمع بين الروايات من التكلف البالغ. إذن هنا ما يقال صوت الخوف، ما الخوف قلنا أحاديث مستقلة والأوضاع مختلفة، وذكرنا أن الأوضاع يعني أوصلها بعضهم إلى سلام حوار وإلى تسع حوار، بل بعضهم زاد عن هذه. والأحوال في صلاة الخوف على حسب حال الناس، حيث وجود العدو في الظهر أو في الأمام بين المصلين وبين القبلة، على ما بيناه وفصلناه فيما مضى. أما هذه صلاة الكسوف فلا يقال فيها التعدد، فالسبب واحد، وهذا السبب لم يتكرر، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ولد اسمه إبراهيم حتى يقال هذه المرة كان إبراهيم الأول، المرة الثانية إبراهيم الثاني، وهكذا. ما كانوا يعرفوه قديما، اليوم بسموا الأول والثاني والثالث، اليوم تقع التسمية. التقيت مع أحد إخوانا طلبة العلم، قتلته الرافضة قتلهم الله في نيجيريا، فما اسمه؟ قال: اسمي محمد الثاني. قلت: لماذا الثاني؟ قال: هي 16 أخ من عدة أمهات، أسماءنا 16 واحد، محمد الأول الثاني الثالث الرابع الثالث. من باب حملات التنصير التي يفعلها المنصورون، فهناك يسمون محمد الأول، محمد الثاني، محمد الثالث، وهكذا. طيب، الرواية التي معنا كما قلت فيها حفظ أصل الصلاة وتطويل الصلاة، والمخالفات في هذه الرواية مع الروايات التي قبلها محصورة في أشياء كثيرة نبه عليها إن شاء الله تعالى. نبدأ بالإسناد. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة العبس الكوفي، حدثنا عبد الله بن نمير المدني الكوفي، حول الإسناد محمد بن عبد الله بن نمير، وتقاربا في اللفظ، وتقاربا على ما يعود على الشيخين، على شيخين الاثنين أبو بكر بن شيبة ومحمد. أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد كلاهما يروي عن واحد، محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه، وأبوه هو الذي روى عنه أبو بكر بن أبي شيبة في طريقه. لكن قال حدثنا، قال حدثنا أيضا، يعني لو أن مسلما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا، ايش بيقول؟ هل قال ذاك أبي وذاك سماه؟ فلأن ذاك سماه ذاك قال أبي، أراد مسلم أن يدقق فصل واستفاد من هذا الفصل، فأفادنا فائدة مهمة في أن الشيخين لم يتفقا في لفظ الحديث، وإنما تقاربا في سرد لفظه، لم يتفقا وإنما تقاربا، فرق بين التقارب والاتفاق. قال: وتقاربا في اللفظ، قال حدثني أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، قلنا في السنة العاشرة، يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس، قال الناس، تأمل معي ذلك، قال الناس في الرواية السابقة وأنهم كانوا يقولون، الأولى أحسن من الثانية، على هذه الرواية قال الناس، من القائل؟ صحابة، من الناس؟ يحضر الصلاة صحابة، والرواية السابقة كانوا يقولون، يعني الناس الصحابة تذكروا في مثل هذه المناسبة في الجاهلية ماذا كان يقول الجهلة، فبعض شراح مسلم من المعاصرين قال: فقال الناس أي الجهلة والظلمة، مش صحيح، يعني مثل الجهل والظلم لجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر فيه ما فيه، فلا يقال قال الناس في مثل هذا المقام، لكن لو قيل وكان يقال فقيل الذي كان يقوله الظلمة والجهلة قبل الإسلام لكان الكلام يعني مسوغا، أما في مثل هذا فقال الناس، والناس في مثل هذا هو من العام الذي يراد به الخاص، فليس كل الناس قالوا، وإنما الذين قالوا هم الذين حضروا، هم الذين حضروا الصلاة، وهؤلاء ما كانوا إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: إن من كسفت موت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات، يعني المراد صلى بالناس ست ركوعات، في كل ركعة ثلاث ركوعات بأربع سجدات، السجدات هي بدأ فكبر، تفسير لقوله فصلى، فصلى بالناس، هذا صلى في الناس مجمل، تفصيله بدأ بالناس فكبر، واضح جدا أن أول شيء في الصلاة إيش؟ أول عمل لسان أو أول عمل بدني في الصلاة إيش؟ تكبير. إذا النية وين موجودة النية؟ في القلب. لو كان هنالك تلفظ بالنية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لقال نوى، لكن النية ليست عمل قلبي وليست عمل قلبي، ليست بعمل لساني ولا بعمل ركني، سائر الأركان. فقال: بدأ فكبر، كبر بالإحرام، ثم قرأ فأطال القراءة في القيام الأول، ثم ركع الركوع الأول نحو مما قام، أطاله طولا شديدا، ثم رفع رأسه من الركوع الأول، فقرأ في القيام الثاني من الركعة الأولى قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع الركوع الثاني نحو من مقام، ثم رفع رأسه من الركوع الثاني فقرأ في القيام الثالث قراءة دون القراءة الثانية. يعني الرواية فائدة شديدة فيما قلناه سابقا دون الذي قبله على ما يعود، ففصلناه حينها. وهذه الرواية فيها تأكيد لما ذهبنا إليه في شرحنا لأول حديث ورد في الباب. قال فقرأ في القيام الثالث دون القراءة الثانية ثم ركع، أصبح الآن ثم ركع كم ركوع صار الآن عندنا؟ ثم ركع الركوع الثالث، ثم ركع الركوع الثالث. وهذا وهم، هذا وهم من عبد الملك. ثم ركع نحو من مقام، ثم رفع رأسه من الركوع، رفع رأسه من الركوع ثم انحدر. يعني لما رفع رأسه من الركوع الثالث ثم انحدر، يعني هوى ونزل من القيام إلى السجود، من القيام من الركوع الثالث إلى السجود. فسجد سجدتين. لماذا قال سجدتين؟ والصلاة لا تكون فيها إلا السجدتان. فائدة ذكرهما أن الزيادة منحصرة في الركوع ولم تقع أي زيادة في السجود. قال فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات، قام بالركعة الثانية فصلى الركعة الثانية بثلاث ركوعات ليس فيها الركعات، ليس فيها الركعات ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها وركوعه نحو من سجود. ثم تأخر، هذه ثم يسميها علماء اللغة ثم ترتيب الذكري، أي بعد ذكري لكم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر لكم أن النبي تأخر. فتأخره ما كان بعد الصلاة، لو كان خلي ثم العاطفة لكان هذا بعد الصلاة، لكن هذا ترتيب ذكري بعد الفراغ. يقول لهم أذكر لكم كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بعد ما وصف الصلاة بالإجمال. فبعد أن وصف الصلاة بالإجمال رجع إلى حال قيامه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قائما، فذكر وصفه. قال ثم تأخر، أي النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن موطئه، وكان تأخره إلى جهة الخلف. ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه، يعني معنى أن الصفوف التي خلفه قد تأخرت أنها كادت أن تصل إلى صفوف النساء. تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبعد صلاة النساء يصلي إيش؟ مع صفوف الرجال، مع صفوف الرجال تقع صفوف النساء. فصفوف النساء من أين تبدأ؟ من الآخر. ثم التي تتأخر تصف قبلها، والمسبوقة تصف في موقع أقرب ما يكون. طب هل هذا يمنع من وجود نساء في الحجرات مصلين؟ لا يمنع. لكن هل هذا وقع؟ نرجع الجواب عن وقوعه أم عدمه لما نقرأ حديث أسماء، وهو الحديث الذي يلي هذا الحديث في الباب. قال ثم تأخر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخرت الصفوف خلفه عن موقفه، وتأخرت إلى جهة النساء حتى انتهينا، حتى وصل تأخرنا في منتهى حتى انتهينا. قال أبو بكر، لاحظ مسلم يقول تقاربا، فبدأ يبرهج التقارب. قال أبو بكر، مين أبو بكر هذا؟ الشيخ الأول، مسلم شيخين في هذا الحديث، الشيخ الأول أبو بكر بن شيبة، والشيخ الثاني محمد بن عبد الله بن أمية. قال أبو بكر فيما انفرد به عن محمد بن عبد الله بن أمية، قال أبو بكر حتى انتهى النساء. زاد قال حتى انتهينا فقط. زاد أبو بكر قال حتى انتهى النساء. انصف من تأخره لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى تأخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما عرض الله عليه النار فكاد لهيبها أن يلسحها، وصل إليه لهيبها. وفي هذا إشارة إلى أن النار والجنة التي عرضت عليه على الحق والحقيقة. طيب يعني ما معنى هذا؟ طبعا هذا فوق إدراك العقول، فوق المعتاد وفوق المألوف. لكن هل يمكن بعد أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات أن يكون هذا المكان الذي عرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم جنة ممكن تقول نارا الجنة وما رأيت منها؟ إذا كنتم تذكرون لما شرحنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي إلى منبري روضة من رياض الجنة، قلنا لا يبعد أن يكون هذا على الله لما تبدل الأرض وذات الأرض يكون هذا روضة من رياض الجنة، وسيحون وجيحون والفرات والنيل من الجنة لا يبعد أن يكون هذه مواطنها، المواطن التي هي فيها الآن لما تبدل تبقى في مكانها. هذا بعيد؟ ليس ببعيد ولا كل شكل ولا لا تكلف فيه، لا يبعد أن الجنة في مكانها تصبح هذا المكان بعد أن تبدل السماوات تبدل الأرض. هذه الأمكنة طبعا الفرات معروف والنيل معروف وسيحون وجيحون وين؟ في أوزبكستان، في أوزبكستان رأينا أنهارا، يعني أنا ما رأيت الفرات لكن رأيت النيل، يعني النيل يسرق يعني الذي يدخل النيل يسرق ويقولون اشتاقوا إليه ويرجعوا إليه، وهذا الشعور يعني يكاد أن يصيب الناظر إلى سيحون وجيحون. هذه أسرار لله عز وجل الأشياء لا فوق العقول، لا يدرك العقل، ما يدرك العقل. لكن كل من دخل النيل وذهب النيل كما يقولون مثل دار عند المصريين قالوا يشرب من النيل اشتاق له ويعود إليه. فالشاهد لا يمنع سواء وجدنا هذا يعني التعلق الذي يعني لا تفسير له، سواء وجدناها من المجد لا يمنع أن تكون هذه الأماكن، هذه الأماكن تكون كذلك. لكن عرض الجنة والنار تارة في الجنة وتارة في النار، طب النبي تقدم النبي تأخر، هل تقدمه وتأخره يكون في محل بين الجنة والنار يعني من القرب بمكان؟ مسائل لا يجرؤ على الجزم بها إلا من عنده جرأة، ولا أحب أن أكون جريئا ولا يمكننا أن أكون كذلك. لكن هي ومضات وهي يعني ثواني وخواطر يعني تطوف بالقلب وبالعقل فلا أحب أن تفوت، فأذكرها التأمل وأذكرها يعني للبحث والدراسة، فلا يمنع أن نبقى على ظاهر النص. والله تعالى قد ثم تقدم إلى موقف الأول قلت لأن تأخر حتى حصل، يا ليت من الروايات كم تأخر، كم كان بين النساء وبين الرجال حتى وصل للتأخر. الذي يبدو من النظر لحديث أسماء أن النساء كنا في الوراثة فكانت المسافة بعيدة، كانت المسافة بعيدة الوقت وقت الضحى، الوقت وقت شهر شديدة، مهما نادى منادي للصلاة جامعة لم يسمع إلا من هم حوالي يعني الأبيات حوالي النبي صلى الله عليه وسلم. أظن أن هناك مساحة واسعة بين آخر صف الرجال وبين مكان قدرة عائشة، فلما وقع تأخر فلا يبعد أن يكون التأخر فيه حركة واضحة وفيه رجوع، فيه شيء من بعد. ولعل هذا يسبب فيما قلنا، والأمر لا أجزم به كما قلت، وإنما هي ثوان وأشياء تحتاج إلى مزيد بحث وتحتاج إلى يعني عرض على كلام العلماء المعتبرين رحمهم الله تعالى إن وجد. قال ثم تقدم وتقدم الناس معه، تقدموا إلى الموقع إلى موقف الأول، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقفوا في الأول، تقدموا وتقدم الناس حتى إيش الحديث قال حتى قام في المقام، تقدموا حتى قام في المقام، في تقدم ظاهر، في تقدم ظاهر في مقامه، في مراد مقامه، مقامه الأول. فانصرف أي فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته حين انصرف وقد آضت الشمس، آضت أي رجعت إلى حالها الأول قبل الدخول. فقال في خطبته صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله على مثان دالتان على قدرته، وإنهما لا يلتفتان لموت أحد أي لموت شريف لموت عظيم كما ورد في رواية أخرى لموت أحد الناس. وقال أبو بكر لموت بشرين، يعني جنس موت البشر لو ماتوا وانتموا جنسهم كلهم مش واحد من شرفائهم، ما في كسوف ثلاث كسوف، خصوص الخطوط ليس ما له صله بين موت جنس البشر وبين يعني لفظ ابي بكر لموت بشر يعني فيه تعميم. قال فاذا رايتم شيئا من ذلك ان الكسوف فصلوا حتى تنجلي، حتى يدل على ان وقت الكسوف يعني هذه الروايه تدل على ان وقت الكسوف ينبغي ان يكون معمورا بذكر الله عز وجل. ما من شيء توعدونه توعدونه الا وقد رايته في صلاه هذا المقام هذا، لقد جيء بالنار، لقد جيء لي بالنار. هما توعدون بمعنى الوعيد، وتوعدون بعد ذكر الجنه بمعنى الوعد. توعدون لما ذكر النار من الوعيد، وتوعدون لما ذكر الجنه بمعنى الوعد. وهنالك فرق عند اهل السنه والجماعه بين الوعد والوعيد. تاخذ وقت. طيب يعني نقف عند هذا المقدار لنكمل ان شاء الله في درسنا القادم، وسارفع درسي كالمعتاد الى شوال من الدرس القادم. الدرس القادم موجود، الدرس القادم موجود الحمد لله. الدرس القادم نرفع الدرس ان شاء الله حتى نفرغ من احاديث الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هل هذا يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم استرق صلب الرجال وهو يرجع؟ لا، النبي رجع واللي وراه يرجع واللي وراه يرجع واللي وراه يرجع حتى وصل الرجوع اخيرا الى الفراغ اللي بين الرجال والنساء امتلأ وكادوا يصلون الى صفوف النساء. يبدو لي ان عدد النساء قليل، ويبدو لي ان النساء المصلين في حجره عائشه كادوا يصلون الى حجره عائشه. وفي هذا ان التاخر كان فيه يعني فيه مساحه لا باس فيه. وقد تقدم تقدم حتى رجع الى مقام الاول. هذه القرينه الثانيه التي تقوي ان الرجوع كان مسافه لا باس فيها. هل التقدم التاخر كان قبل السلام ام بعد السلام؟ كان في الصلاه. تقدم التاخر كان في الصلاه اللي يقولوا يتحرك ثلاث حركات صلاه باطل، هذه خرافه ما انزل بها من سلطان. ما قال في هذا احد من اهل العلم ابدا. وإن شاعت وذاعت على ألسنة الناس. هل تصلي النساء في الصفوف الأخيرة حتى لو كنا في مكان معدود؟ المرأة ينبغي أن تصلي خلف الرجال، والمرأة لا يجوز لها اتخاذ الرجال، فإن حالت خالفت ولكن هل تبطل صلاتها؟ قال بهذا الحديث سواء كان في مكان معدود أو غير معدود. عند الحنفية لو المرأة صلت في هذا المحل أنا حالت الرجال أو في ذاك المحل منتصف المسجد وحالة الرجال أو في آخر المكان الذي يصلي فيه الرجال فحالتهم صلاة باطلة. لكن والأصل في النساء أن يصلين خلف. الآن النساء في أغلب المساجد يصلين خلف في مكان معدود. صلاتهن في المكان المعدود لا يقبل الصلاة، لأنه ثبت أن ابن عمر كان يصلي في مقصورة الجمعة بعد المرة. وثبت هذا عندنا في صحيح مسلم وبيناه في الصلاة. وإذا ثبت أن النساء في صلاة الكسوف صلين كما أشارت الرواية السابقة شرحناها سابقا، وستأتينا من حديث أسماء إشارة أخرى أنهن صلينا في بين ظهري الحجر. الحديث السابق فيه وصلينا بين ظهراني الحجر، ظهراني أو ظهري بالنون بإثباتها ونفيها. وهذا يشير إلى أن الصلاة كأنها كانت بين الحجر وبين المسجد. ويعني كدنا ان نفهم من هذا بالدلالات البعيده ليست دلالات الاشاره القويه، قلنا انه ممكن حجر ناريه كانت في جهه اي جهه؟ كانت في الجهه الشماليه التي تميل الى الشرق. الغرب ما كانت في حجر، غرب منزل النبي صلى الله عليه وسلم، حجر في الجهه الشرقيه ولا في الجهه الجنوبيه لا يوجد حجر. جميع من وصف الحجر قال تسع حجر موزعة على الجهة الشرقية من المسجد والجهة الشمالية. فعلى هذا الكلام بين الحجر وبين المسجد يفهم الناس اجتمعوا في الحجر وكان الحجر حوش يشمل جميع الحجرات، والحوش ممتد من الجهه الشرقيه للجهه الشماليه. فلما صلينا في ذاك المكان وحتى تكون الجهه القبله، صلينا جهه القبله، يستفاد من هذا فيما او معنى اليه. والامر اذا وجد شيء في تفريط اقوى من هذه الاشاره فالامر الى الذي يصرح به. فاذا النبي فنقول نستانس بهذا الى ان الحجر الناريه كانت في الجهه الشماليه. ولم يشر الى الروايه التي معنا في صلاه الكفوف والفقود احد ممن الف في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الاشاره مفيده، وهذه الافاده تكون في مثل هذا والله تعالى. اذا كان الامر كذلك ففيه اصل اجتماع للتعزيه مع عدم الانقطاع، مع عدم وجود سائر المخالفات، وهذا امر مغفول عنه، مسكوت عنه ايضا في جميع الروايات. كيف اخطر رجال مسلم في الصحيح؟ مسلم ينزل درجات، والقوات المتكلم فيهم في مسلم اكثر من قوات المتكلم فيهم في البخاري، الا ان مسلما اختار من رواياته، فمن اخطأ نبه على خطئه وعلته بطرق يعني تارة صريحة وتارة فيها إيماء. وقد ألف بعض المعاصرين رسالة علمية سماها أقوال متكلم فيه في صحيح مسلم، فليس كل ما في صحيح مسلم كل راوي في صحيح مسلم يعني ما أخطأ، لكن مسلم إن أخطأ يبين خطأه، فإن كان متكلما فيه فأصاب فلا شك في هذا. ولذا لما نقارن بين البخاري ومسلم دائما كنت اقول لكم عباره وغارت عنها من سنوات، كنت اقول لكم عباره فيها دقه، عمل البخاري ادق وعمل مسلم اشق، المشقه التي تكلفها مسلم اكثر من المشقه التي تكلفها البخاري، لان مسلم نزل لدرجه للقوات المتكلفين الذين شملهم الستر وتكلم في حفظهم، ولكنه اختار من رواياتهم، فما اخطأوا فيه نبذه وابعده واضطر اليه نوه اليه وذكر. ما هي علة القصور اليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ثم بدا لي، بدا له انه لا ياخذ، فبدا له فقصرت يده. في هذا التوافق بين السنه الشرعيه، السنه الكونيه لله والسنه الشرعيه. البلوغ في حق البشر ممكن. يعني ان الانسان يظن شيئا ثم يبدو له خلافا حتى في حق الانبياء. اما البلوغ في حق الرب فهذا كفر. من يقول بعقيده البلوغ في حق الله؟ طائفتان لا ثالث لهما. الطائفة الأولى اليهود، والطائفة الثانية الرافضة. الطائفة الثانية الرافضة، الروافض ينصصون على الوجود في حق الله، كتبهم. أن الله يفعل شيء ثم يبدو له أنه ينبغي أن يفعل شيء. اختار محمد ثم بدا له لا علي أحسن من محمد. هذا يسمى عقلة الوجود. فنزل أنزله على محمد ثم بدا له أن ينزل عليه. أن ينزل جبريل على عدد وليس على محمد. هذه عقيدة البداء تسمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألهمه ربه أن جعل في ما يفوق في صدره ألا يسمع. فما طالت يده وهو أبعد عن عباده. يعني هذا هو التوفيق بين ألفاظ الحديث فيما يأتينا لاحقا إن شاء الله. هل نستطيع ان نحكم على حديث عبد الملك بن الصباح من قصد؟ نعم، يوجد احاديث حسنه في الاسناد في مسلم، يوجد احاديث حسنه في الاسناد. اجيب لكم شيئا ذكرته مرات وكرات في هذا المجلس، مفاضله الصحيحين على سائر الكتب ولا سيما الكتب النظيفه من امثال السنن الاربعه مثل احمد وموطا مالك، المفاضلة بالجملة وليس المفاضلة حديث في حديث. قد نجد حديثا عند مالك ثنائي الاسنان، ما توقع مالك في حديث ثنائي الاسنان، يكون اقوى من حديث تساعد اسناد في صحيح مسلم. لكن مجمل الاحاديث التي في صحيح مسلم اصح من مجمل الاحاديث التي في الموطا، فالمفاضله انما هي بالجمله. اين قال الشافعي الحديث غلط فيما اسنده عنه البيهقي؟ البيهقي صاحب بيوغرافي، والبيهقي كتبه يكمل بعضها بعضا، والبيهقي له كتاب معرفه السنن الاثار صنفه بنصره اقوال الشافعي. معرفه السنن الاثار، اذا قلت الشافعي قال كذا واخطا في حديث وصح في حديث، اعلم ان هذا الكتاب انما هو كتاب البيهقي، كلامه في كتاب معرفه السنن الاثار. للبيهقي كتاب اسمه تخريج حديث الامه، غرقنا قطعه كبيره منه في مكتبه تصرف الجلد، ولما فحصنا الكتاب تبين لنا انه معرفه السنن الاثار، وان المحفوظ من تخريج احاديث الام انما هو وريقات قليله جدا لا تسمن ولا تغني من جوع. اليس القيام مع الاستطاعه اول عمل في الصلاه ام التكبير؟ القيام مع الاستطاعة من الشروط، وأول عمل بارك الله فيك من الأركان، إنما هو إيش؟ إنما هو تكبير الإحرام، إنما هو تكبير الإحرام، يعني القيام تقوم في الصلاة تقوم في الصلاة، تكبير الإحرام تكون في الصلاة. لكن هل يستفاد من أن الصحابة كانوا جلسوا أن صلاة الكسوف ليست فرضا من يسنها؟ ما صلوا جلوسا؟ قد يستدل من يقول الفرضية بهذا فيقول ما ثبت عنه الجلوس، وإنما كانوا يصرون، فلما كانوا يصرون على القيام ولا يعني يجلسون للاستراح، فكأنه دل هذا على أن صلاة الكسوف عندهم لا يجلس فيها. فإذا ثبت أنهم ما جلسوا وكان بينهم احتمال آخر، إما قائم إما يسر، يعني في احتمال ثالث، هو احتمال ايش؟ احتمال صلاة جالسة، هذا احتمال ما رأيناه في صلاة الكسوف. فإذا ثبت هذا الاستقراء وما ورد البتة صلاة الجلوس، جلوس الصلاة، فهذا يقوي قول أبي عوانة في مسنده من أن صلاة الكسوف صلاة فريضة. خطر في بالي خاطر الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يثنى أحدكم حتى يصلي ركعتين في المسجد، حتى يصلي ركعتين، هل يلزم أداء الركعتين في القيام ولا القعود؟ ولا هذا دور؟ لا يثنى أحدكم حتى يصلي ركعتين، ها؟ بالسر وحسن حيث المسجد جالس يجوز، يجوز، لكن يجب أن يوقع تشريط إحرام قائم، يعني يكبر تشريط إحرام قائم ثم يجلس. والكلام في حق للقدرة، في حق للقدرة وليس في حق غير المستطيع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.